طيب، ما العامل المشترك بين أداة ذكاء اصطناعية قادرة على اختراق الأنظمة أسرع من البشر، وشركة تكنولوجيا كبرى تسجل حرفياً كل نقرة يطبعها موظفوها، وملايين اللاعبين الذين يجبرون فجأة على تسليم جوازات سفرهم لشركات الألعاب؟
يعني ظاهرياً قد تبدو هذه الأحداث كعناوين منفصلة تماماً.
بالضبط، تبدو منفصلة لكنها في الواقع تشكل انهياراً متزامناً للثقة الرقمية. أهلاً بكم في هذه الجلسة الاستكشافية. مصادرنا اليوم الصادرة في 22 من أبريل لعام 2026 تضعنا أمام مشهد تقني معقد للغاية. نحن لا نقرأ مجرد أخبار هنا، بل نشهد نقطة تحول حاسمة تتأرجح فيها التكنولوجيا بين الابتكار الخارق والتهديدات الهيكلية.
صحيح، والهدف من هذا التحليل المعمق اليوم ليس مجرد استعراض هذه الأحداث، بل فك شفرات التداخل بينها. يعني كيف يمكن لبرمجية مسربة أن تهدد أمناً قومياً؟ وكيف تتحول سياسات الشركات الداخلية إلى قنابل موقوتة؟ وصولاً إلى التأثير المباشر لكل هذا على الاقتصاديات التي تدير أجهزة الترفيه في منازلنا.
هناك تناقضات صارحة في هذه الملفات، ودعوتنا للمتابعين اليوم هي التفكير في هذه الروابط المفاجئة. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من نقطة الانطلاق الأكثر إثارة للقلق، وهي اختراق منصة أنثروبيك وتسريب أداة ميثوس في 24 أبريل.
حادثة ميثوس هذه بالذات تمثل كابوساً أمنياً بكل المقاييس.
كابوساً وربما نكتة سخيفة في نفس الوقت. المصادر تشير إلى أن هذه الأداة تطورت خصيصاً كأداة أمنية لشركات عملاقة مثل أبل ضمن مشروع غلاسوينغ. لكن شوف، الطريقة التي تسربت بها الأداة تجعل المرء يشعر بالذهول. مجموعة من الأفراد على منصة ديسكورد تمكنوا من الوصول إليها لمجرد أن مقاولاً خارجياً، يعني تخيل، ترك روابط وصول مكشوفة يمكن تخمينها.
هشاشة سلسلة التوريد الأمنية هنا هي بالفعل نقطة تستحق التوقف. المقاولون الخارجيون غالباً ما يمثلون الحلقة الأضعف في أي نظام، لكن الكارثة الحقيقية تكمن في طبيعة أداة ميثوس نفسها. نحن نتحدث عن أداة ذكاء اصطناعي اكتشفت 271 ثغرة أمنية في متصفح فايرفوكس 150 دفعة واحدة.
201.
والأهم من الاكتشاف هو قدرتها على كتابة برمجيات استغلال أو exploits لهذه الثغرات بشكل آلي وتلقائي بالكامل.
يعني هذا ليس مجرد مفتاح رئيسي ضاع في مقهى عام كما قد يتخيل البعض. هذا أشبه بصانع أقفال آلي خفي ينظر إلى أي باب مغلق، يكتشف عيبه الهندسي الدقيق في ثواني، ويطبع مفتاحاً مخصصاً لفتحه على الفور.
بالضبط، الشيء المذهل هنا هو الفارق بين الاستخدام النظري والواقع. يعني الشركات تطور هذه الأدوات لمحاكاة الاختراقات وسد الثغرات قبل اكتشافها، لكن بمجرد خروجها للعلن تتحول إلى روبوت هجومي يعمل بآلاف المرات أسرع من أي فريق قرصنة بشري. نحن نتحدث عن أتمتة كاملة لاكتشاف واستغلال ثغرات يوم الصفر أو الزيرو داي.
وهذا يضعنا أمام خطر لا يمكن السيطرة عليه تقريبا.
وما يعمق الأزمة بصراحة هو تصريح وكالة الأمن السيبرانية الأمريكية سيسا بأنها لا تملك حتى الآن صلاحية الوصول للأداة لتقييم حجم الضرر المحتمل. غياب قدرة التقييم الحكومية لتهديد بهذا الحجم يعد أزمة أمن قومي بحد ذاته.
واو، أزمة أمن قومي، لأن الحكومة نفسها لا تستطيع رؤية ما تواجهه. طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً وجودياً عندما يتسرب خارج أسوار الشركة، فماذا يحدث عندما يتم استخدامه كسلاح ضد الموظفين داخل الشركة نفسها؟
أنت تشيرين هنا إلى تقرير شركة ميتا؟
نعم، ميتا تحصد بيانات موظفيها لبناء بدائل لهم. التقرير يشير إلى أن ميتا ثبتت برنامجاً يعرف باختصار MCI أو مبادرة قدرات النموذج على حواسيب الموظفين في الولايات المتحدة. البرنامج يعني لا يراقب أوقات العمل فحسب، بل يسجل كل حرف يطبع، يلتقط صور شاشة عشوائية، ويتتبع حتى كيفية تفاعل الموظف مع القوائم المنسدلة.
المدير التقني في ميتا أندرو بوسوروف وضع هذه الخطوة تحت مظلة مبادرة مسرع تحول الوكلاء أو ETA. الفكرة من منظور الإدارة هي أتمتة العمل الإداري المعقد. هم بحاجة إلى بيانات تدريب دقيقة جداً لوكلاء الذكاء الاصطناعي.
لكن بأي ثمن؟
من وجهة نظرهم، الطريقة الوحيدة لجعل الذكاء الاصطناعي يحاكي عمل الموظف هي تسجيل أدق تفاصيل العمل اليومي، يعني كيف يفكر الموظف، كيف يصحح أخطاءه، وكيف يتنقل بين التطبيقات. هذا المستوى من المراقبة يهدف كما يقولون إلى تحقيق قفزة في الكفاءة التشغيلية، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بالعبء الأكبر ويبقى البشر في موقع التوجيه.
كفاءة؟ أم أن الموظفين فعلياً يحفرون قبورهم المهنية بأيديهم؟ يعني تخيل أن يطلب منك تدريب الآلة التي ستأخذ وظيفتك غداً، ويتم ذلك عبر تسجيل حركات يدك اللا إرادية على لوحة المفاتيح. النقابات العمالية تصف هذا بانتهاك صارخ للخصوصية،
وهو بالفعل يخلق توتراً هائلاً.
وهناك تساؤلات قانونية ضخمة حول مدى توافق تسجيل نقرات المفاتيح مع قوانين العمل في ولايات أمريكية معينة.
الموقف معقد جداً من الناحية القانونية والعملية. الشركة تبرر بأن هذا التتبع يختصر على حواسيب العمل الرسمية والبيئة المعزولة، وبالتالي يعني هي تملك هذه الأجهزة وما يحدث عليها.
حجة مألوفة للشركات الكبرى.
صحيح، لكن من جهة أخرى، الموظفون يعتبرون أن جمع بيانات السلوك البشري الدقيق يتجاوز مفهوم حقوق الملكية للشركة ويدخل في نطاق التعدي على الخصوصية الشخصية. هذا الصراع، وبغض النظر عن أي تحيزات، يمثل اختباراً حقيقياً لمستقبل قوانين العمل في عصر الذكاء الاصطناعي. نحن فقط نعرض ما يحدث هنا. كلا الطرفين لديه حجج قانونية قوية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ميتا تراقب موظفيها وتجمع بياناتهم من الداخل خوفاً من التسريبات أو لتدريب النماذج. لكن ماذا لو كان التهديد لا يتطلب اختراقاً خارجياً معقداً؟ ماذا لو قررت مجموعة إجرامية ببساطة شراء هؤلاء الموظفين المحبطين؟ هذا ينقلنا مباشرة إلى هجوم مجموعة إيفرست.
التحول في استراتيجيات الاختراق ملحوظ جداً في هذا الملف. الأخبار تؤكد تعرض مؤسسات مالية ضخمة مثل فروست بانك وسيتيزن بانك لهجمات من قبل مجموعة إيفرست الروسية، وقد منحت البنوك مهلة 6 أيام فقط لدفع الفدية لتجنب تسريب بيانات العملاء.
وما يميز إيفرست أنها لا تعمل مثل عصابات الفدية التقليدية، صحيح؟
بالضبط. مجموعة إيفرست لا تعتمد على الأسلوب التقليدي لبرمجيات الفدية، حيث يتم تشفير الأجهزة وطلب المال لفك التشفير، بل، شوف، يعتمدون أسلوب الابتزاز البحث عبر سرقة البيانات والتهديد بنشرها للعلن.
لفتتني إشارة في المصادر إلى أن إيفرست بدأت منذ أكتوبر 2023 بتخصيص ميزانيات ضخمة، ليس لتطوير برمجيات، بل لدفع أموال لموظفين داخليين لتسهيل عمليات الدخول للأنظمة.
وهذا هو مربط الفرص.
يعني تجاوزوا تعقيدات الجدران النارية والبرمجيات الدفاعية بالكامل وانتقلوا مباشرة إلى العامل البشري. لماذا تجهد نفسك في اختراق نظام محصن بينما يمكنك ببساطة تحويل $10,000 لموظف يمتلك صلاحيات الدخول؟
المعادلة الاقتصادية للقراصنة تغيرت. شراء ولاء موظف داخلي أرخص بكثير وأكثر ضماناً من تطوير أو شراء ثغرة أمنية قد تكتشف في أي لحظة. هذا يبرز المفارقة التي كنا نناقشها.
المفارقة المتعلقة بميتا؟
تماماً. الشركات تنفق الملايين على المراقبة الداخلية وبرامج الذكاء الاصطناعي، بينما نقطة الضعف الحقيقية قد تكون موظفاً ناقماً مستعداً لبيع صلاحيات الوصول الخاصة به لمجموعة ابتزاز. العامل البشري كان ولا يزال الثغرة الأكبر في أي بنية تحتية.
دفع الأموال لموظف ساخط هو استثمار ممتاز بالنسبة للمخترقين، لكن المفارقة الأخرى هي أن بعض الاختراقات المعقدة لا تتطلب أي عنصر بشري ولا تتطلب حتى برمجيات معقدة، بل تتطلب مجرد صورة.
أنت تتحدثين عن ثغرة DNN.
نعم، ثغرة نظام DNN التي نشرت تفاصيلها تجعل أكثر من 750,000 موقع إلكتروني يعتمد على بيئة مايكروسوفت في مهب الريح.
طيب، لنفصل هذه النقطة تقنياً لأنها بالغة الأهمية. الثغرة المسجلة تحت الرمز CVE-2025-46-94 مرتبطة بكيفية تعامل الخوادم مع ملفات الصور من نوع SVJ.
لحظة، معظم الناس يعتقدون أن ملفات الصور بريئة تماماً، يعني مجرد صورة نراها على الشاشة، لكن SVJ مختلف، أليس كذلك؟
الأمر يتجاوز اختلاف الصيغة. ملفات SVG ليست مجرد بكسلات ملونة كصور GPEG، إنها يعني مبنية على لغة ترميز نصية أو XML. هذا يعني أنها يمكن أن تحتوي على أوامر برمجية.
أوامر برمجية داخل الصورة؟
صحيح. عادة التهديد المرتبط بهذا النوع من الملفات يكون من نوع البرمجة عبر المواقع أو XSS، حيث يتم استهداف متصفح المستخدم النهائي. لكن الثغرة هنا، شوف، تضرب عمق الخادم نفسه. المشكلة تكمن في مكتبة معالجة الصور داخل الخادم.
ماذا يحدث بالضبط عندما يستلم الخادم الصورة؟
عندما يقوم الخادم بمحاولة قراءة ملف SVG أو تعديل أبعاده، فإنه ينفذ الأكواد الخبيثة المدمجة في XML دون تنظيفها. هذا يؤدي مباشرة إلى هجوم تنفيذ الكود عن بعد، أو ما يعرف بالRCE.
واو، هذا يغير الصورة تماماً. نحن لا نتحدث عن إزعاج للمستخدم أو سرقة جلسة التصفح الخاصة به، بل نتحدث عن سيطرة كاملة للمخترق على الخادم الذي يستضيف الموقع. خادم يمكن أن يكون لمتجر إلكتروني، مؤسسة حكومية، أو منصة إعلامية. وتخيل معي هذا السيناريو الكابوسي.
تفضلي.
ماذا لو أن أداة ميثوس التي تملك قدرات أتمتة خيالية وتحدثنا عنها قبل قليل برمجت للبحث آلياً عن مواقع DNN غير المحدثة وقامت بتوليد آلاف من ملفات SVG الخبيثة لرفعها في أجزاء من الثانية؟
هذا هو بالضبط التهديد المركب الذي يخشاه خبراء الأمن. لحسن الحظ، الحلول التقنية متوفرة لهذه الثغرة المحددة. المصادر تشدد على ضرورة التحديث الفوري إلى الإصدار 10.1.1 ومنع رفع ملفات SVG كلياً للمستخدمين غير الموثوقين، وتطبيق سياسات صارمة لأمان المحتوى، وتقييد الوصول إلى لوحات التحكم بروابط IP محددة مسبقاً.
حلول موجودة، لكن هل يطبقها الجميع في الوقت المناسب؟
للأسف، هذه الإجراءات تتطلب استجابة سريعة من مدير الأنظمة، وهو ما لا يحدث دائماً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نحن نتحدث عن هشاشة خوادم الويب ومجموعات تبتز البنوك مالياً وأدوات ذكاء اصطناعي مرعبة. في خضم هذه الفوضى الأمنية وانعدام الثقة، نجد أن شركات الترفيه والألعاب تتخذ قرارات تفرض على المستخدمين تسليم المزيد من بياناتهم شديدة الحساسية.
سياسة بلاي ستيشن في بريطانيا تمثل هذا التوجه تماماً.
سياسة سوني الجديدة لأجهزة بلاي ستيشن في بريطانيا وأيرلندا هي مثال صارخ. بدءاً من يونيو 2026، أي لاعب بالغ يريد استخدام الدردشة الصوتية أو المراسلة أو البث المباشر أو حتى الانضمام للمجموعات عليه إثبات عمره برفع صورة لجواز سفره أو رخصة قيادته.
الدافع الأساسي لهذه السياسة هو الامتثال الصارم لقانون الأمان على الإنترنت البريطاني.
لحظة، لقد كنا نتحدث للتو عن مجموعة إيفرست التي تسرق بيانات البنوك، والآن يطلب من اللاعبين رفع صور جوازات سفرهم لخوادم قد تتعرض للاختراق أو تعاني من أخطاء فنية؟ بصفة متابعة، أجد هذا التناقض التقني لا يصدق.
هو تناقض مفهوم. التشريعات الحكومية تضغط بقوة على الشركات لخلق بيئات رقمية آمنة للقاصرين ومنع المحتوى الضار. من وجهة نظر قانونية، الشركات مجبرة على التحقق من هوية المستخدمين للامتثال. نحن لا نتبنى موقف الشركات أو الحكومات هنا، بل نعرض الواقع كما هو. الشركات ملزمة بالقانون.
أنا أفهم الامتثال القانوني، لكننا نطلب من ملايين اللاعبين رفع وثائق سيادية حساسة لخوادم ألعاب. خوادم تدار بواسطة شركات قد تسقط مواقعها بمجرد صورة SVG خبيثة.
المخاوف من تسريب البيانات البيومترية أو الرسمية مشروعة جداً. تخزين جوازات سفر ملايين اللاعبين يخلق قاعدة بيانات تمثل كنزاً لأي هجوم سيبراني، ناهيك عن أن المصادر تؤكد وجود أعطال فنية حالية في نظام التحقق نفسه.
صحيح، قرأت أن المستخدمين يرفعون جوازات سفرهم وتستمر الأنظمة في رفض تفعيل الميزات بسبب أخطاء برمجية.
بالضبط، هذا يخلق حالة من التوتر الدائم بين تلبية المتطلبات الحكومية لحماية الأطفال وبين الحق الأساسي للمستخدم في حماية هويته من التسريبات الكارثية. التكنولوجيا التنظيمية لا تزال متأخرة عن متطلبات الواقع، وهذا يضيف عبئا إضافيا على كاهل المستخدم الذي يجبر على المخاطرة بخصوصيته مقابل خدمة لا تعمل بكفاءة حتى الآن.
انعدام الثقة، كل هذا يلقي بظلاله، لكنه يقودنا أيضا إلى انهيار النماذج الاقتصادية التي اعتدنا عليها. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لعملاق مثل مايكروسوفت وخدمتها الأهم إكس بوكس جيم باس؟
التغييرات في جيم باس تعكس أزمة أعمق في الصناعة.
الأخبار تتحدث عن خفض كبير في الأسعار، يعني اشتراك ألتيميت يهبط من 29.99 إلى 22.99 دولاراً، واشتراك الحاسب ينخفض من 16.49 إلى 13.99 دولاراً. وترافق ذلك مع قرار مزلزل للمشتركين، وهو التخلي عن إضافة لعبة Call of Duty في يوم الإطلاق الأول للخدمة وتأجيلها لعام كامل.
طيب، دعنا ننظر إلى الأرقام والقرارات الإدارية التي أدت إلى هذا التراجع الاستراتيجي. الرئيسة الجديدة لقطاع الألعاب آشا شارما، التي تولت القيادة خلفاً لفيل سبنسر، واجهت واقعاً مالياً شوف لا يمكن تجاهله أبداً.
مبيعات Call of Duty لم تكن جيدة؟
لم تكن جيدة؟ المشكلة الأساسية تكمن في أرقام مبيعات جزء Black Ops 7 في عام 2025. المبيعات المباشرة للعبة انخفضت بنسبة 60%.
60%؟ واو، هذا انهيار تام.
هذا أسوأ أداء تجاري للعبة في تاريخ السلسلة الممتد لعشرين عاماً.
انخفاض ب60% في أهم سلسلة ألعاب لديهم ليس مجرد تصحيح سوق، بل هو انهيار للنموذج. مايكروسوفت عودت اللاعبين على أن يدفعوا مبلغاً شهرياً صغيراً للحصول على ألعاب تكلف مئات الملايين لتطويرها. بصراحة، لقد صنعوا فخاً لأنفسهم.
وهذا بالضبط ما أشار إليه تعليق المديرة المالية للشركة أيمي هود باستخدام مصطلح رسوم انخفاض القيمة.
رسوم انخفاض القيمة، كيف يمكن تبسيط هذا للمستمعين؟
لتبسيط هذا المفهوم المعقد، خدمة الاشتراك التي صممت لتكون محرك النمو المستدام على غرار منصات مثل نتفليكس تحولت فعلياً إلى أداة لافتراس مبيعات الألعاب المدفوعة.
يعني اللاعب لم يعد يشتري اللعبة منفردة؟
طبعاً، عندما يكون أمام اللاعب خيار دفع اشتراك شهرياً مخفض أو دفع 70 دولاراً لامتلاك اللعبة، فإنه سيختار الاشتراك. لكن الرياضيات هنا لا تدعم هذا النموذج. العائدات الشهرية المتراكمة من الاشتراكات لم تقترب حتى من تعويض الخسائر الهائلة الناتجة عن انهيار المبيعات المباشرة للألعاب الضخمة.
مايكروسوفت أدركت أخيراً أن اقتصاديات ألعاب الفيديو تختلف جذرياً عن اقتصاديات الأفلام والمسلسلات، أليس كذلك؟
تماماً. تأخير Call of Duty لمدة عام كامل عن خدمة الاشتراك هو محاولة يائسة لإنقاذ المبيعات المباشرة، وإعادة تسعير الخدمة هو اعتراف ضمني بأن نموذج كل الألعاب من اليوم الأول غير قابل للاستدامة المالية.
هو بالفعل تصحيح مسار عنيف وقاس جدا للاعبين.
الصناعة بأكملها تعيد حساباتها بعد سنوات من التوسع غير المدروس، وهذا القرار سيكون له صدى واسعا في كيفية تمويل وتطوير الألعاب المستقبلية عبر جميع المنصات.
طيب، لو أردنا جمع كل هذه الخيوط المتناثرة التي ناقشناها، سنجد أننا نمر بحالة من التحول الجذري. أدوات ذكاء اصطناعي مثل ميثوس تتفوق على قدراتنا في الاختراق والأتمتة، وشركات مثل ميتا تراقب موظفيها لتدريب بدائلهم، بينما عصابات الابتزاز تخترق البنوك عبر شراء الموظفين ببساطة. وفي نفس الوقت، البنية التحتية للإنترنت مهددة بثغرات تقنية تبدو بسيطة كملفات الصور، وسط ضغوط قوانين تجبرنا على التنازل عن بياناتنا السيادية لشركات ألعاب تعاني أصلاً من انهيار في نموذجها الاقتصادي.
تحليلي هو أننا في قلب العاصفة. نحن نعيش في نقطة عطف تكنولوجية أو ما يسمى بتيبينج بوينت. التحدي لم يعد فقط في كيفية الابتكار، بل في كيفية السيطرة على العواقب غير المقصودة لهذا الابتكار.
عواقب يدفع ثمنها المستخدم.
بالضبط. الشركات تحاول الموازنة بين الأتمتة والأمان والربحية، والمستخدم في النهاية هو من يتحمل ضريبة هذا التحول المعقد، سواء من خصوصيته أو من أمان بياناته.
وهذا يتركني مع فكرة أخيرة تثير الكثير من التساؤلات للمستمعين للتفكير فيها خارج الصندوق. رأينا اليوم مسارين متوازيين، شركات تجمع أدق تفاصيل السلوك البشري لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على إدارة الأعمال نيابة عنا، وفي المقابل تسريبات لأدوات ذكاء اصطناعي أمنية قادرة على شن هجمات معقدة واكتشاف ثغرات بشكل تلقائي بالكامل.
مساران مخيفان بصراحة.
ما يجعل المرء يتساءل حقا، يعني في المستقبل القريب جدا، عندذا يقوم وكيل ذكاء اصطناعي هجومي بمحاولة اختراق أنظمة يديرها وكيل ذكاء اصطناعي إداري يمتلك كل بياناتنا، أين سيكون مكاننا نحن كبشر في هذه المعركة التي ستدور بأجزاء من الثانية؟ هل سنملك أي قدرة حقيقية على إيقافها، أم سنكون مجرد متفرجين ننتظر نتيجة حرب خوارزمية تحدد مصير بياناتنا؟ أترككم مع هذا التساؤل المفتوح. ابقوا آمنين، راقبوا التحديثات دائما، والأهم استمروا في طرح الأسئلة الصعبة. شكرا لمرافقتكم لنا في هذه الجلسة الاستكشافية.